حيث يطيب لنا أن نواصل حديثنا الماتع والذي كنا قد بدأناه في الليلة الماضية مع فضيلة الدكتور إبراهيم الدويش المؤسس والأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية. حياك الله دكتور.
الله يحييك.
وأهلا ومرحبا بكم.
الله يحييك.
دكتور, في الحلقة الماضية تحدثنا كان بشكل سريع في نهاية الحلقة عن شريط بحر الحب الذي وصل تقريبا منه قرابة أو وزع منه قرابة 4 ملايين نسخة. سؤالي من شقين. السؤال الأول, نريد أن نتحدث عن هذا الجزئية تحديدا, وأيضا هل يعني هذا دليل على أن عندنا فراغ عاطفي أو أن عندنا مشكلة في النواحي يعني الاجتماعية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
لا شك إن طبعا بحر الحب, لما أذكر أنني فكرت في طرح الموضوع, كان الدافع الأول لطرح الموضوع حقيقة الوقوف على كثير من المشاكل الاجتماعية خاصة الزوجية, ويعني الإحساس بالحرمان العاطفي أو الجوع العاطفية عند الزوجين. من كثرة حقيقة ما سمعت هذا, حاولت أتتبع دائما قضية العلاقة بين الزوجين في بعض المشاكل التي أسمعها من بعض الأزواج, ففوجئت أنه حتى الزوجة أو الزوج الذي يشكو إليك حالة معينة في البداية لا يتعرض لقضية العلاقة بين الزوجين أو العاطفة أو غيرها, فيتحدث عن مشكلة معينة بينه وبين زوجه. من كثرة ما يأتي في هذا المجال أصبحت أحاول بعد سؤال أو سؤالين أسأل ما مدى علاقتكما ببعضكما, ما مدى على الانسجام حتى بالفراش كمثال. فكانت سبحان الله تأتي المشكلة, وتعرف أنه السبب كما يقولون الفقهاء يعني ليس في النقاش في غير محل في غير محله. فكان النقاش دائما بين الزوجين في كثير من القضايا المشاكل سببها أصلا عدم الانسجام وعدم العاطفة الجياش اللي بين الزوجين. ما أدري يعني هالقضية سببها ربما بعض الأحيان, وأنا أشرت في هذا في بداية الشريط إلى البيئة التي نعيشها, العادات الاجتماعية والتقاليد التي نعيشها. فعلا أنا كنت أختبر يعني قبل أيام أختبر بجلسة مع إخواني, أقول لهم اسمعوا وش تقول الوالدة. فقلت الوالدة, أمي يعني طول عمرنا إحنا معكم ما عمري شفت يوم من الأيام أبي يقبلك. فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم أموت ولا يصير هالأمر. شوف هذه يعطي سبحان الله, يعطيك دليل. طبعا أنا لا ألوم, بالعكس يعني هذه ما شاء الله عفة وطهارة. يعني هل تصدق يا أبا عبد الرحمن, أنا مودي حقيقة أفضح بعض الأمور, لكن أنا مثلا ما رأيت يوم من الأيام شعر أمي.
أينا.
شعر أمي ما رأيته, دائما عليها الصنفة اللي أبدا اللي سمى عند بعض الناس أو عند بعض الجهات حجاب. أبدا ما رأيت يوم من الأيام, مع أني عشت فترة طويلة يعني أمي. فهذه البيئة انتقلت يعني تغيرت الزمان وتغيرت الأحوال وتغيرت الأجيال. فالأجيال التي يعني في زماننا أصبح حقيقة الفضائيات تنقل لهم صور المجلات الروايات إلى آخره, فأصبحوا يبحث الكثير منهم عن مثل هذه الأمور التي يراها بعينيه ولا يجد أنه يعيشها في حياته. فالمشكلة حتى من باب أنه بعضهم لا يصرح بهذا من باب الحياء في هالجانب. حقيقة أنا ترددت كثيرا في هل أطرح ما أطرح, لكن كانت حقيقة أمانة علمية وشرعية أنه ما دام وقفت على القضية وثبت لديك حقيقة أنها مشكلة لا بد أن تطرحها. والطرح مشكلة في هذا الجانب, هل يكون طرح صريح يعني صريح بضوابط الشرعية الجميلة وألفاظ الشرعية, أو يكون طرح من بعيد إياك أعني واسمعي يا جارة وقد لا يكون حقيقة تصل ما تريد. فاستخرت الله تعالى, استشرت بعض أهل العلم في هالجانب كذا, رأيت لابد تطرح وطرح صريح مؤدب بالأدب الشرعي والألفاظ الشرعية, خاصة أن كتب الفقه والآيات القرآنية مليئة بكثير من هذه الجوانب بكل أدب. يعني أنا لما نناقش حياتنا الجنسية كمثال يعني أو يطرح يعني من الطرائف أحد الإخوة يقول, أحد الآباء يقول أني أخذت ابني سمعت درس عن قضية أو حوار عن قضية المصارحة الجنسية مع شبابنا أولادنا, ومن أولادنا اليوم كذا يحتاجون لهذا الأمر. فيقول ركبت معي ابني اللي عمره 13 سنة 14 سنة في المتوسطة, فيقول قلت له ابني بعد ما مشيت أنا وياه وتشاركت له شيء عشاء بسيط أنا وفي شيء, يقول قلت له أنا لما كنت في سنك كنت أريد أن تعطيني يعني كنت أبحث عن أحد أسأله في بعض الأسئلة التي يحتاجها في هالسن. فأنا الآن أمامك يا ابني اسألني, يقول قال لي ابني يعني وش تقصد يا بابا أنا ما فهمت. قال له أنا أقول يعني تعرف بعض الشباب يمر عليه بعض الأسئلة التي يحتاجها لكذا, فيقول الابن ما فهمت يا بابا أنا ما أدري وش تقصد الآن وضح لي أكثر. قال يعني أن تعرف أن الشهوة فطرة ونعمة جعلها تعالى في النفس, فيعني إذا كان عندك أسئلة عن الشهوة عن الفطرة عن الجنس أو شيء في حياتك أنا أبوك ولا تستحي ابني أعطني ما عندك لأني تجد الإجابات عندي. يقول ضحك الابن وحتى وحطني في موقف حرج, ضحك لي بنقول يا بابا تأخرت تأخرت كثيرا إن كان أنت عندك شيء اسألني. وهذه الحقيقة هذه حقيقة ترى واقعنا حنا نتصور أبنائي لا يعلمون هذه القضايا. يا أخي عنده أنا على يقين إن ابنك عنده أشياء كثيرة غير التي عندك. يعني الآن العصر التقني الانفتاح الفضائيات البلوتوث الانترنت فتقت أذهان شبابنا عن أمور كثيرة. حنا أصبحنا أميين, نحن كجامعيين وكجيل يعني أصبحنا أميين أمام هذه التقنية, أبناؤنا هم أعلم فيها, فلا بد أن ننزل للقضية هذه أو نتعلمها حتى يكون بحر الحب جاء من هذا المنطلق. طبعا أنا أعلم أنه كما يعلم الكثير المشاهدين وغيره أنه حصل له معارضة كبيرة, حصل في كلام بعضهم اتهمت في سبب هذا الشريط, ألصقت يعني بي تهم كثيرة أنه فلان يعني جنسي يتحدث عن قضايا الجنس يتحدث عن قضايا كذا. على كل أنا أقول شكرا لكم هؤلاء الذين قالوا وجزاكم الله خير, والأمر بيني وبين ربي والله تعالى يعلم ما في نفسي, ويعلم الله أنني من أشد الناس أدبا وحرجا في مثل هذه القضايا, لكن لما أشعر أن أمتي وأبناء أمتي ويحتاجون لمثل هذا الأمر سأقوله بكل صراحة أيضا ملتزما بالأدب الشرعي, وأسرت على رزقني الإخلاص والصواب في الطرح. اللهم من هذا المنظر كان بحر الحب.
الله يجزاك, ولذلك في الحقيقة كان انتشاره واسع. اللهم لك الحمد. الدكتور نريد موقفين تتحدث لنا عنهم, نريد موقف طريف وموقف محرج.
موقف طريف وموقف محرج. يعني الموقف الطريف اللي أذكره الآن, كنت أنا وأحد الإخوة ما شاء الله الآن أصبح طبيبا مشهورا معروفا, كنت أنا وإياه طالعين للحرم, كنا نازلين للحرم وفي أحد زوايا ذلك الطريق كان قد جلس إنسان فقير يسأل الناس, وكان يقول في لفظه رفع صوته لله يا محسنين لله يا محسنين لله يا محسنين. تقدمنا قليلا وإذا أفقد صاحبي كان بجواري, وإذا بألتفت لصاحبي وإذا به واقف عند هذا الفقير يقول له يا أخي تراه لله يا محسنين لله مضاف ومضاف إليه وكذا. يا أخي الرجال يبي شيء عطيه ولا أتركه خلوه. هذا موقف أذكر الآن يعني في اللحظة. المواقف المحرجة حقيقة كثيرة, كان بعضها حتى من أثناء السفر في يعني لبعض الدول وغيرها. أذكر كنا مرة في سفر إلى كينيا في جزر اللامو, وكان هناك مسجد يعني الحمد لله تم بناء عدد من المساجد في تلك الجهات, وكان هناك مسجد في أحد الجزر, وتلك الجزر لم يكن فيها أي مقوم من مقيمات الحياة, لا كهرباء ولا سيارات ولا غيره, إنما تصل إليها عن طريق القارب ثم تنزل. قد يكون نفس الأخوة رتبوا قضية جيب صغير قديم لا يكاد يجد يمكن وحده في تلك الجزيرة. فنزلت وكنت لوحدي أو كان معي أحد الإخوة وأحد أهل المنطقة, فركبنا وذهبنا وقفنا على المسجد ورأيناه وجلسنا مع بعض أهل تلك القرية. طبعا الحياة بدائية تماما, أكواخ, لكن كان جمال الغابة وروعتها وخضرتها حتى كثير من الفواكه بل الحيوانات تراها عن يمين وشمال. تأخرنا وكان قبيل الغروب في الرجوع, ونحن في الطريق راجعون وإذا نفاجأ بأنه خرجت علينا عدد من السيارات العسكرية وإذا بها تحاصرنا من جميع الجهات, وإذا به ينزل عدد كبير من الأفراد الجنود وإذا بهم يشرون الرشاشات علينا. طبعا تصور أنت في دغري من أدغال أفريقيا الآن, من سيسأل عنك وسلام في هذا المكان؟ يا الله وش الموقف. وكان معنا بعض المال وكذا في قضية المال كين يعني ورق, وما شاء الله كانت أوراقهم عبارة عن كياس ورق كياس منت كبيرة المثال, مع أن المبلغ سهل لكن لأن الورق كبير. فماذا نفعل كيف؟ فنزل أحد الإخوة اللي كان من المنطقة, قلنا أنزل أنت خلنا إحنا, وقول هذا السواح سعوديين يعني جمرين, هذا قديما يعني كان قبل أكثر من 16 سنة
ما شاء الله.
أي نعم. فنزل الأخ وكان من الأفارقة الحارين شديد يعني الرجل, ف فإحنا ننتظر. طبعا نشاهد هذول من بعيد يتكلمون ويتحدث هو وصاحبه، وإذا فجأة بدأت الأصوات ترتفع واللغط بينه وبين أحد الأساكر، فنزلنا وإذا به يحدث القائد المسؤول عن هذه المجموعة، وإذا القائد يبدو أنه غير صاحي، يبدو أنه شارب ويتكلم وياه. القائد يسب الرجل ويسب أباه، وهذا غضبان جدا يقول ليش يسب أبي، لا يسب أبي، لا يا يعني خرجني من الموقف الآن،
ما هو وقته،
ما هو وقت يسب أباك ولا يضر ربك أبيك السب، أو أخرجني من الموقف اللي نحن فيه. فرجل قال لا يمكن أبدا أن أرضى أن يسب أبي، لا يمكن بحمل الأحوال، يا فلان يا حبيبنا يا أخي الكريم، حنا الآن في مأزق وتشوف الوضع وتشوف الحال، خلنا نخرج من هذا المأزق اللي حنا فيه. فالشاهد أنه رفض فعل، اشتد علينا الرجل وأمرنا بأن يأخذنا جميعا وأخذونا إلى المركز. لما جينا المركز في مغارة في جبل ونجلس، الرجل جاء جلس أمامنا للتحقيق، ننظر على يسارنا وإذا بالزنزانة المظلمة المنتنة يعني، فقل لصاحبنا اسمه أبو بكر، يا أبو بكر ترضى أننا الآن ندخل نبيت في هذا ولا نعلم متى نخرج؟ سامحك يا أخي. كان قلت قال بدأ الشاهد يعني رضي أبو بكر، فبدأ يحاول يكتب، كان الرجل يطلب منه أن يكتب تعهد كذا كذا، فكان الرجل وهو يمليه يسب، فكان يغضب أبو بكر علينا ويقوم واقفا، ثم نجلس أبا بكر ثم نقوم ثم يجلس مرة ثانية، حتى في النهاية الحمد لله كتب ما يريد. فلما جاء يوقع الأخ القائد يعني مسك القلم بشدة وسحب الورقة على القلم ومزق الورقة بالقلم ثم سقط خلاص راح. حنا عاد كانت فرصة مع من ينوب عنه، قلنا يعني فرصة كيف ترضون أنتم بهالموقف وكذا، ويعني وحنا ترنا السفارة تعلم عنا. فالحمد لله خرجنا من الموقف ولم نعد بعد تلك الجزيرة.
ذكرتني شيخ بموقفك الأول، مرة من مرات كنت في الفلبين، رحت أنا وواحد من الشباب، فأول ما نزلنا المطار استقبلتنا فرقة بالموسيقى والمعازف والطبول وكذا، فراح الرجل هذا اللي معي راح لهم يبغى ينكر عليهم، ينكر عليهم الموسيقى. قلت تعال انت وش تنكر على ذولا، وش بعد الكفر انت تنكر على الموسيقى؟ اي والله راح عندهم يبغى ينكر عليهم. دكتور نريد ايضا ان نتحدث عن ما يضحك الدكتور ابراهيم وما يبكي الدكتور.
حقيقة لا اخفيك يعني لا املك دمعتي امام دمعة طفل مسلم في احدى مآسي المسلمين، لا أملكها أبدا حقيقة. كم من المرات أراها إما على الشاشات أو على صفحات المجلات، فإذا رأيتها أتألم جدا، لا أملك حقيقة أن الدمعة تسيل مني، وتتكررت هذه كثيرا في كثير من المآسي، وربما أحرقتني وجعلتني فعلا حتى يمكن أقدم بعض الأطروحات في بعض الجوانب لبعض مآسي المسلمين،
مثل الرجل الألف تقريبا،
الرجل الألف عامة، لا مثل الشيشان شموخ وأحزان، مثل عندما ينطق الحجر في فلسطين. نعم. كانت واقعة الطفل أظن كان رامي اسمه أو
أي، نعم.
فكانت مؤثرة جدا من ضمن الأشياء التي فعلا على كل، متى رأيتها على الشاشة ذلك الطفل تدمع عيناه، أو حتى في يعني صورة مجلة أو غيرها، حقيقة لا أملك تلك الدمعة تسيل مني أبدا، يعني براءة الطفولة تؤثر جدا حقيقة بالإنسان.
وقد يكون دكتور أيضا حتى بكاء الرجل الكبير، يعني ما يبكي الرجل إلا من ألم يعتصر بشكل رهيب، وهذا شفناه مع الأسف.
لكني أنا أنظر لأن الرجل رجل ويتعرض لما يتعرض غيره، لكن ما ذنب هذا الطفل المسكين اللي يعني تقرأ في عيونه كثير من الهموم والمآسي، ولو أراد أن ينطلق لسانه بالحديث لسمعت عجبا.
الله نعم. ولا حتى يملك يعني له اللي عاش طفولته ولا براءته مثل بقية الأطفال الآخرين.
ولذلك أنا أقول يعني حق علينا أن نشكر الله تعالى في بلادنا، يعني أولادنا بين أحضاننا وفي كنف أبائهم وأمهاتهم، ينعمون ويهنؤون بالنعم والأكل والشرب والخير، إن جاء في شتاء فإذا بالبطانيات والدفء والمكيفات وغيره، وإن جاء في الصيف وإذا فهذه والله يا أخي نعم تحتاج إلى شكر منا كثيرا. نعم. في الوقت ذات الذي يضحكني أو يجعلني حقيقة دائما ابتسامة ذلك الطفل.
أي نعم.
أي نعم. فابتسامة ذلك الطفل حقيقة تؤثر فيه كثيرا.
دكتور الله يحفظكم، نريد أن نتحدث باختصار، هي طبعا قصة طويلة جدا، لكن عن مركز رؤية الذي جزاكم الله خير كانت فكرتكم وبناءكم وإنشاءكم وتطويركم. نريد أن نتحدث عن فكرة هذا المشروع وإنجازه، وأيضا ما هو ماذا يقدم الآن هذا المشروع، تعريف عن هذا المشروع بشكل موجز.
يعني كما ذكرت أنت جزاك الله خير أن فعلا هذا يحتاج إلى حلقات. يعني المركز يعني هو مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، وقصة تأسيسه قصة حقيقة طويلة فيها من العقبات والتحديات والمواجهات. الحمد لله يسر الله تعالى تأسيسه والمركز بدأ
الحمد لله.
لكن مما يتميز به المركز، رسالة المركز يتميز بثلاث يعني رسائل مهمة. أولا أنه طبعا لما نظرنا لقضايا الاجتماعية ومشاكلنا الاجتماعية والمتغيرات التي جلت يعني الآن أكثر من 500 قناة فضائية مع الانفتاح في الحاسوب في الانترنت، مع الانفتاح في البلوتوث، مع الانفتاحات من عدد من الجهات، في متغيرات اجتماعية كثيرة على مستوى العالم العربي. لا أحد يرصد هذه المتغيرات بإيجابياتها وسلبياتها. المتغيرات فيها إيجابيات كثيرة لكن أيضا فيها سلبيات. هذه السلبيات من يرصدها؟ من ينظر لها؟ من يحاول أن يعني يوجه الناس في هذه السلبيات يجب أن نحد منها؟ الآن يا أخي أنا أتوقع أن شبابنا في العالم العربي بالذات عندنا في الخليج في صدمات حضارية متتالية. الجالس يعرض الآن في 500 قناة فضائية تنقل ثقافات العالم من كل اتجاه بغضها وقضيضها دون أن يكون لك استعداد أو تأصيل لشبابنا وأولادنا أن يكون لك تمييز بين الصحيح والسقيم. ما هو الصواب فنأخذه، ما هو الخطأ فنرده. هذه القضية وللأسف يعني الإنسان يأتي يفتح القنوات على مصراعيها لأبنائه لكن دون أن ينبه يا ابني انتبه، ترى في أشياء تعرض في هذه القنوات غير صحيح ولا يوافق شرعنا، وتنبه أنا أثق بك فكن عاقلا، ما كان صوابا فخذه وما كان خطأ فرده. قاعدة القبول والرد غير موجودة عندنا. وبالتالي حصل هناك صدمات حضارية إن صحت التسمية على كثير من أجيالنا وفي ذات أكبادنا. الذي يؤلم أنه ما في رصد لهذه المتغيرات، لهذه الصدمات على شبابنا. هذا الانفتاح الذي فيه خير لكن أيضا فيه شر، لم أجد أحدا حقيقة أو جهات تتبع هذه القضية تعتني بها، بينما هي متحولة في الأسرة، متحولة في المجتمع، وكلنا نعيش في هذا المجتمع وكلنا عندنا أسر وكلنا نعاني من مشاكل مثل هذه القضايا على أولادنا، على أسرنا، على أزواجنا، كلنا مشتركون في هذا الأمر، والأسرة مصدر سعادتنا وشقاوتنا. ومع ذلك كلنا منشغلون بأشغالنا، المهندس في هندسته والطيار في طيارته والتاجر في عمله. طيب من يعتني بأسرتنا؟ من يهتم بها القضية؟ هذا كان حقيقة حاجز، وربما أنه حرقة في أطروحات يعني لمشاكل كثيرة اجتماعية سبقت من خلال الأشرطة التي تمت الحمد لله، بعض اللقاءات وغيرها. فكنت دائما أتحرى في قضايا المشاكل الاجتماعية الموجودة. أنا عندي منهج في الطرح، ليس لا أفصل الدين عن المجتمع، بل هو أصل المجتمع في كل صغيرة وكبيرة. المنهج في الطرح لا أتكلم عن قضية مثلا كما يقول البعض أن والله يعني أنت تجيد مثلا فن الوعظ وفن التأثير. أنا أقول فن، يا ريتني أتمنى حقيقة أن أجيد فن الوعظ والتأثير، لكن فن الوعظ والتأثير ليس كل أحد يجيده. إن كنت أجيده فهذه شهادة لي وأعتز بها. الدعوة وهذا الفن يحتاج منا إلى أننا الطرح القرآني الجميل، تقرأ آية، تقرأ سورة في القرآن فتجد فيها ذكر الجنة والنار، وتجد فيها ذكر أحكام شرعية وسرية بعض الحين، تجد فيها فقه في أحكام فقهية، تجد فيها تأكيد على جانب أخلاقي. هذا الطرح الشامل أنا أحاول أن أتبناه ومتحمس له جدا، وأنه هو فعلا الطرح الذي يؤثر على الناس. تتبع مشاكل الناس مع الطرح في هذه الصورة له أثر كبير جدا على الناس. من هذا المنطلق كان المركز وفكرة المركز تتبع المظاهر الاجتماعية ومحاولة دراسة لها، دراسة علمية حضارية. باختصار المركز هو مركز إصلاح لكنه بطريقة حضارية علمية. يتبنى بعض المظاهر، أول دراسة عند المركز العنف الأسري، يتبنى بعض هذه المظاهر ثم يسهل للباحثين من أساتذة الجامعات والمختصين المعنيين في هذا الجانب أنهم كل من استطاع أن يكون فريق من إخوة وأخوات من رجال ونساء عندهم قدرة في هذا التخصص يقدمون للمركز. المركز يعلن عن هذه الظاهرة أو عن هذا البحث أو عن هذه الدراسة، فتأتيه الطلبات من هذه المجموعات، فيختار مجموعة معينة أنها مناسبة فيوقع معها عقد كعقد، ليس فردا إنما عقد فريق. هذا ما يتميز به المركز، أن الدراسات ليست اجتهاد شخص وإنما هي اجتهاد مجموعة كرأي جماعي. الرأي الجماعي في عالمنا العربي لا يكاد يجتمع وللأسف، فحنا نحاول حقيقة من خلال أن يعطونا رأي جماعي في هذه القضية. هذا واحد.
يعني هالمرة تريدون أن تتفقوا على أن تتفقوا
على أن نتفق من خلال هالمجموعة على الأقل أن يعطونا في هذا الجانب. فهو إذن من أهم ثلاث رسائل يقدمها. الرسالة الأولى أنه رأي جماعي، والرسالة الثانية أنه لا بد أن يبحث أن يعطونا حلول عملية، حلول عملية، لأن نريد أن نقدم خلاصة هذه الدرس بحضور صناع القرار.
جميل.
للمسؤولين كل من يعنيه، نريد أن نجعل هذه الدراسة بعد أن تنتهي قضية فنفعلها. ليست حبيسة المكاتب والأدراج، هذا الجديد في المركز، ليست دراسة أكاديمية قدمها الباحث وانتهت في الأدراج وأصبحت حبيسة الأدراج. لا، إذا كانت الدراسة ونتيجتها قوية، وهذا ما نتوقعه في كثير من دراساتنا لأنها مدروسة عن طريق هيئة استشارية علمية، المركز عنده هيئة استشارية علمية هي التي تختار البحوث وعناوينها. فإذا كان في نتائج ممتازة نرفعها لصناع القرار، نخاطب بها النخبة من المجتمع، المؤثرين من الإعلاميين، الصحفيين، خطباء الجمعة وغير من هذه القضية، وهذه أسبابها وهذا هو علاجها. هذا دور المركز يقدمه. الرسالة الثالثة أن تتميز بتأصيل شرعي، فنحن مسلمون وننطلق من منطلقات شرعية، ولذلك لا بد أن يكون في الفريق شخص شرعي، نشترط شرط. هذا ما يقدمه المركز طبعا في جانبه البحث العلمي، إدارة البحوث والدراسات. عندنا إدارة البرامج والتدريب تقدم مناشط يعني تدريبية للنخبة فقط، مثلا للإعلاميين هناك دورة المركز سيعقدها قريبا، تحرير المصطلحات الاجتماعية، تحرير المصطلحات الاجتماعية في الصحافة والإعلام. قد يقول هذه ظاهرة، متى نسميها ظاهرة؟ متى نسميها مشكلة؟
صح.
بدل أن يكتب شخص ويكبر لنا ويحجمنا قضية، مثل قضية العنف الأسري الآن كلنا يكتب عنه، ومجرد حوادث معينة، أنا لا أقول أن العنف موجود أو أنه موجود، أنا أقول لنصبر قليلا حتى تتبين الدراسات ما هو العنف الأسري وما حجمه الموجود عندنا مثلا في السعودية.
قد تكون قضية لكن تناولها الإعلام بشكل كبير جدا،
ضخمها وأعطاها أكبر من حقها.
بالضبط.
وبالتالي ما الذي يحدث؟ نظهر نحن أمام العالم إننا أشرار.
صحيح.
إن أصحاب عنف.
صحيح.
الآن عندنا 6 دراسات مثلا في المملكة، 6 جهات تقوم بدراسة العنف الأسري. طيب نصبر قليلا حتى نرى ماذا تقدم هذه الدراسات. أما أن يأتي مثل إعلامي أو صحفي مجرد الحرفة الإعلامية فيتكلم عن هذه القضية صورة معينة، ثم يظهر لنا أن المجتمع كله عنف.
نعم.
وأن هذه مشكلة حقيقة.
لأجل ذلك يا دكتور الله يحفظك، كان في برنامج من البرامج الأكثر مشاهدة في أمريكا، يشاهد ملايين الأمريكان، عشرات الملايين من الأمريكان، لمذيعة اسمها أوبرا، أخذت صورة لوحدة من الأخوات في جدة بعد ضرب زوجها لها، وكيف يعني أثر الضرب في وجهها، وصار هناك أكثر من عملية جراحية حتى استطاعت يعني أن تعود إلى يعني شكلها الطبيعي. أخذت هذه الصورة ثم تحدثت، قالت أنه يعتبر في المملكة العربية السعودية أكثر دولة في العالم تضطهد المرأة،
وهذه مشكلة
من هذه الصورة،
من حادثة معينة. بينما لو رجعنا للأرقام والإحصاءات اللي من أمريكا نفس مراكز الدراسات في أمريكا تتكلم عن حقيقة اضطهاد المرأة الأمريكية.
صحيح.
وأرقام، لا ليس اجتهاد من فلان أو علان، أرقام موجودة عبر مراكز دراسات واستطلاعات رأي، نستطيع أن نحج مثل هذا البرنامج مثل هذا القضية. وكم نسبة الجرائم التي عندكم نسبة الجرائم التي عندنا؟
إحنا
نقول ما عندنا، عندنا وفي عنف، وقد يكون في ظلم للمرأة واضطهاد للمرأة، لكن ما حجمه، ما مقداره؟ أنا لا أجتهد وأقول هو كذا أو أنفيه أو أثبته، أنا أقول لما لا ننطلق من دراسات.
جميل.
واستطلاعات تثبت لنا وجوده عدم وجوده، ما حجم الوجود.
صح.
ما هي الأسباب، ما هي طرق العلاج.
جميل. المركز دكتور في الرأس.
في الرأس،
وما زلت مصر على الرأس. نريد أن نعرف يعني أو أن تجيبنا على هذا التساؤل، لماذا إصرار الدكتور إبراهيم على الرأس؟ يعني قد يكون هذا المركز لو كان في الرياض، لو كان في جدة، قد يكون نفعه أكبر. نريد أن تشفي غليل المشاهد في هذه الإجابة.
يعني أنا لو كان عندي أحد من أهل الرأس لقلت اسألوا أهل الرأس.
نعم.
لكن لأنه ما عندي أحد، أنا لعلي أقول وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، يعني أهل الرأس ببساطتهم. ولا تلومني إني أمدح أهل الرأس، يعني لأني أنا منهم وعشت بينهم وأعرف حقيقة يعني حقيقتهم. لو طلب مني أن أرتحل عن الرأس ربما لا أدري ماذا سيحصل لي حقيقة. حاولت عدد من المرات نظرا لكثرة البرامج والمناشط مثلا في الرياض ولا في عدد من الجهات، الرياض ربما منفذ لي سهل دولي للسفر والذهاب والإياب، يعلم الله أن الإنسان يحصل له من المشاق الكثيرة يخرج فيها من الرأس إلى مطار القصيم 60 كيلو من مطار القصيم إلى مطار الرياض، من مطار الرياض إلى تلك الدولة، حتى بعض الأحيان 4-5 محطات حتى أصل للجهة التي أريد أن أقدم برنامجي. كل هذا التحمل أنا أقول الرأس يستاهل أكثر. يستاهل أكثر. يعني الوجود ربما الوالدين حقيقة هذه كان لها أثر كبير جدا في ثباتي وجودي في ذلك البلد. ثم يعني أصبحت حقيقة لا أستطيع أني يعني ما أدري وش اللي بيصير في المرحلة القادمة، لكن أشعر أنني لا أستطيع أن يعني أصبر عن الرأس.
تمام. كتبت أو كنت تكتب دكتور في ملحق الرسالة في جريدة المدينة بعنوان وعي، كان زاوية. لك زاوية أسبوعية هي أو يومية كانت؟
لا أسبوعية كانت.
أسبوعية وكان لها أصداء متميزة جدا، لماذا انقطعت؟
يعني أنا أقول ربما السؤال ما يوجه لي يوجه للإخوة في الجريدة، مع أنه لا أخفيك أنهم طلبوا يعني مرات أنه لماذا انقطعت. أو طبعا كما أي كاتب يحصل له بعض الحين إشكالات في الزاوية، تنطق ب يعني برأي صاحبها دائما، هي 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 يعني النافذة لك على الجمهور ونافذة جمهورك عليك. لما يقرأ الجمهور لك يريد أن يقرأ صراحتك، يريد أن يقرأ همومك الحقيقية. فإذا لم تكن موجودة في الزاوية فما ليس لها معنى، بالعكس ربما يعني تصدم حقيقة القارئين والمحبين لك. الكتابة في الوسائل الإعلام يعني مع الأسف أنها يعني كثيرا ما تتعرض لمقص رئيس التحرير وبعض الأشياء وغيرها، مع أنه مسؤولية الكاتب. والذي يعني يجلس يتألم أكثر أنه بعض الأحيان أنه يعني أنا لا ألوم مقص رئيس التحرير، هذا حق له، ما دام عنده توجه معين وعنده ضابط معين هذا حق له، لكن على الأقل ليقل للكاتب أن والله ترى مقالك ما نريد ما غير مناسب للنشر هذا، أو مقالك مثلا نريد أن تحرره من بعض الأمور التي موجود كذا، لكن لا يسكت ثم يخرج لي مقال مقطوع الأنف مجدوع الأذنين ليس له طعم ولا رائحة.
لكن دكتور طالما أن كان له أصداء ومميزة، يعني ما يستحق هؤلاء الأشخاص أن نصبر لأجلهم؟
والله يستحقون أكثر، وأنا لم أقطع الجانب، بالعكس إن شاء الله لعله يرجع قريبا إن شاء الله. لكن يبقى أنه كما ذكرت لك يعني بعض الهموم قد بطبيعتنا، يعني أنا والله نحب حقيقة نوصل رسالة واضحة، بعض الحين قد لا يتيسر لك يعني وصول. على كل يمكن كتبت لمدة سنة كاملة وسيخرج إن شاء الله المقالات كلها في كتاب بمشيئة الله قريب. كل المقالات ستخرج في كتاب قريب بمشيئة الله تعالى.
الله يحفظكم. احنا ايضا نريد ان نريح قليلا، نذهب الى فاصل ونعود ان شاء الله. ايها الاخوة والاخوات، فاصل نعود بعده الاستكمال في عرضنا. حضراتكم مرة اخرى. دكتور حياك الله مرة ثانية. نريد ايضا نستكمل بعض المحاور، لكن لعلي ان نسترجع طالما ان نحن في هذه الايام الرمضانيه وهذه الامسيات، لعلنا ان نتحدث كيف تعامل الدكتور ابراهيم مع ابنائه في شهر رمضان، كيف تعامله مع اسرته، هل يعني ياخذون لهم حظ يعني من وقت الدكتور في هذه الايام الفاضله؟
يعني انا بالنسبه لرمضان بالذات اكون مقلل في السفر، ممكن عندي سفريتين دائما في برنامج رمضان، سفر لمكة ويصاحبه عمرة وبرنامج أخرى بالمنطقة نفسها، وسفر آخر يكون للرياض أيضا لمشاركة يعني في رمضان بعض المناشط هناك فقط، ما عداه لا أحاول حقيقة أني أخرج في يعني عن المنطقة في رمضان. هذه يمكن من أسرار قضية بقائك في الرس أو حبك الرس كما تذكر قبل قليل. لكن حقيقة أنا أولادي دائما يعني بسبب كثرة السفر ربما أيضا البعد عنهم قليلا، الحمد لله يعني عندي الأهل الزوجة حقيقة، وأنا لعلي من هذا البرنامج يعني أرسل باقة ورد للأهل خاصة حقيقة لما الجهد الذي يقومون فيه في ظل غيابك وسفرك وكثرة سفرياتك وصبرهم على مثل هذا الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة حقيقة. لكن أيضا أحرص أن لا أفرط في جانب يعني على جانب، ليس معنى أن الإنسان والله منشغل في كثير من سفرياتي في دعوتي في برامجي في مناشطه معنى ذلك أن الأولاد ليس لهم برنامج. أنا بفضل الله تعالى وضعت منهج لي برنامج منظم مكتوب في خطة معينة مع الأولاد، غير أن الأولاد بالنسبة للذكور لهم مربي. عندهم مربي خاص أتفق أنا وياه على برنامج معين يتابع هذا البرنامج في رمضان وفي غير رمضان. فهو يقدم لي تقارير شبه أسبوعية عن الأولاد وأمورهم سواء في الدراسة أو أمور التربوية أو لحفظهم للقرآن أو لغيرهم. أنا عندي عبد الله الحمد لله في ثاني ثانوي الآن وبفضل الله تعالى يحفظ القرآن كاملا وأيضا بإجازة معه إجازة الحمد لله بسند متصل. أشعر أن أولادي أصدقائي، أحاول حقيقة دائما من خلال جلساتي أحرص أن جلسة العشاء أو الغداء في غير رمضان أو جلسة الإفطار مع الوالد كما ذكرت، لكن أيضا جلسة السحور هذه أعتبر حقيقة جلسة جميلة.
نعم.
وأشعر حقيقة أنها أنا يعني تعطيني استقرار نفسي وعاطفي جميل مع أولادي.
جميل.
لما تلاحظ يعني بعض الهموم التي نذكرها على الطعام، بعض المواقف، بعض القصص، بعض الطرائف، بعض القفشات من الأولاد من الصغير إلى الكبير، حقيقة تأنس وتشعر أنك فعلا هذه الأسرة هذه يعني وهذه حقيقة دائما أحرص عليها، حتى يعلم الله أنني بعض الأحيان لا أرضى أن أبدأ في الطعام إلا والجميع حاضر، إلا والجميع حاضر صغير وكبير. حتى بعض الأحيان قد تقول مثل إحدى البنات أو غيره أنا والله شبعانة ما أريد مثل أجلس، أقول تعالي ليس القضية طعام، خلنا نجلس خلنا نجلس. ومن هذا الجانب حرصت أنه يكون في قرب، فيه رحلة أسبوعية عندنا خارج المنزل
ما شاء الله،
وفيها تقييم وفيها برامج معينة، وإذا انتهينا من هذه الرحلة رجعنا قافلين بسيارتنا، من يعبر عن هذه الرحلة بلغة عربية فصحى ويكون أفضل شخص معبر ينال الجائزة. وتعال اسمع جمال التعبير من الصغار وبعض الأحيان قفشات إدخال العامية، تعرف الصغير لا يقدر فصحى، إدخال العامية في بعض ذي هم يضحك الجميع ويأنس، لكن أشعر الحمد لله أنها أعطتهم طلاقة في اللسان، جرأة في بعض يعني مشاركاتهم سواء في الإذاعات المدرسية أو الحفلات أو بعض المناسبات، وهذا من فضل الله تعالى.
ما شاء الله. دكتور لعلي أيضا أنا أتحدث معك عن محاضراتكم الله يحفظكم والدروس التي قدمتموها، هي في الحقيقة كثيرة جدا، لكن نلمس ويلمس الأخوة والأخوات يعني هذا بلا شك أنها تأخذ طابع التأثير على نفس من يستمع إليها. نريد أن نتحدث يعني لماذا هذا التأثير الذي يقع في نفس الشخص حينما يستمع لبعض محاضرات الدكتور؟
يعني لا أدري ماذا أقول، يعني الحقيقة جانب يعني هناك جانبان في السؤال أو في الإجابة على السؤال، جانب واحد إيماني رباني هو إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الموفق وهو المسدد ويكتب القبول لمن شاء من عباده، أسأل الله تعالى أن أكون قد عملت شيئا يعني لاقى رضا الله عز وجل يعني عني. وأذكر هنا يعني كلمة يحيى بن معاذ لما سأل أباه قال يا أبتاه لماذا إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا، فقال كلمة جميلة حقيقة، هذه من الكلمات التي دائما حقيقة تؤثر في نفسي، قال يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة.
نعم.
ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. أذكر كلمة ابن الجوزي في بداية صيد الخاطر في أحد فصوله في البدايات، كان يقول وكنت أجلس مجلس الوعظ وكان يجلس أمامي بنحو هذا الكلام، وأجلس أمامي 10,000 إلى 30,000 فأنظر فيهم فإذا بينهم الخاشع وإذا بينهم التائب وإذا بينهم الباكي وإذا كذا، يقول ثم أرجع لنفسي فأقول ويحك إن نجا هؤلاء وهلكت، ويحك إن نجا هؤلاء وهلكت، يقول ثم ينوح على نفسه يا ربي لا تحرم عبدا دل عبادك الله عليك يا ربي ولو أجر الدلالة ولو أجر الدلالة ولو أجر الدلالة. يعني مثل هذه المواقف تهز الإنسان الحقيقة في جانبه
صحيح
وتؤثر عليه كثيرا الحقيقة، يعني الإنسان يخشى أن يخسر يعني ما بينه وبين الله عز وجل في ظل ما يسمعه ربما الناس عنه، ولذلك لما يطرح الإنسان الطرح يعلم الله أنه أول ما يفكر في نفسه ويشعر أن هذا الطرح لنفسه هو، وقد يكون بعض الأحيان بعض المشاكل أعاني منها، بعض الإخوة لما نزل شريط روائع الأسحار يتصور أني ذلك العابد الزاهد القائم الليل، لا أنا أعاني من هذا الأمر وأشكو ربي يعني حالي إلى ربي جل وعلا في تقصيري في مثل هذا الأمر، فطرحت هذا الموضوع لحاجتي أنا إليه لأنني بأمس الحاجة إليه. فمن هذا الجانب أشعر أنه ربما وأنت تتحدث يعني لتعالج نفسك يكون له أثر في قبول الناس لأنك تعيش معهم في جانب أنك أنت كما هم في هذا الجانب. يعني ربما أيضا الجانب الآخر في الإجابة على السؤال جانب الـ يعني المادي اللي هو الاستعداد التحضير بذل الجهد حقيقة في المادة العلمية التي تطرح. أنا قلت لك قبل قليل أن أحرص أن يكون مثلا طرح إبراهيم الدويش ليس طرحا عاما أو طرحا في قضية معينة وعضية ينتهي الأمر. أحرص حقيقة كل الحرص أن يكون الطرح الذي يعني أطرحه شامل، قضية بالمجتمع تعالجها من جانب إيماني ومن جانب فقهي ومن جانب اجتماعي ومن جانب أخلاقي، فتذكر نفسي تذكر تربوي، تذكر الجوانب، تذكر أرقام وإحصاءات في القضية، تذكر وقائع في المجتمع. ولذلك أصبح عندنا الآن يعني كنت أتمنى حقيقة أن أتينا بخط الإنتاج لأي درس لأي محاضرة لأي خطبة موجودة عندنا في المكتبة بشكل كبير ومرسومة، لابد يمر بثمان محطات حتى يخرج للناس. المحطة الأولى اللي هي وضع خطة لمدة 3 شهور لبرنامجك العلمي. المحطة الثانية هي جمع المعلومات وتنقسم إلى قسمين، جمع المعلومات من الكتب من كتب الأمهات والتأصيل الشرعي لها ومن الدوريات والصحف والإنترنت وغيرها. تنتقل للمحطة الثالثة وهي إدخال هذه البيانات عند مدخل البيانات، وإدخال هذه البيانات تكون على 11 نقطة: الآيات، الأحاديث، الأشعار، قصص من الواقع، قصص من التاريخ، أرقام وإحصاءات، أشعار، يعني مواقف أو نقولات من بعض الكتب. 11 نقطة يأخذها مدخل البيانات ويقسمها، مثلا في هذا الموضوع 20 آية وجدنا. لما تأتي المحطة الرابعة وهي التحرير اللي هي مسؤوليتي أنا، التحرير والتأصيل. أنا أخذ المادة الآن عندي ربما فيها 100 صفحة في الإنترنت كمثال أو في الحاسب، فأنظر في الموضوع، أنا لا أحتاج منه إلا 5 صفحات أو 10 صفحات فقط، فأخذ من الآيات آيتين فقط، أنسب الآيات في هذا الموضوع، أخذ من الأشعار عندي يمكن 20 بيت أو أخذ منها 2 أو 3، وهكذا حتى أتم الموضوع. ثم أحاول أن يكون لي شخصيتي في التحرير من خلال معرفتك بالواقع، من خلال ما فتح الله تعالى به عليك إلى آخره. ينتهي التأصيل أو التحرير، يذهب إلى الشخص المنسق. الشخص المنسق يضع الآيات من برنامج الآيات والأحاديث من برنامج الأحاديث في الحاسب الآلي، ثم عنده 4 ألوان متفقون نحن عليها. اللون الأسود لعامة المادة العلمية، اللون الأحمر الفاتح للآيات والأحاديث، اللون الأحمر الغامق للآيات والآثار، اللون الأزرق هذا للكلام المهم الذي يحتاج إلى تكرير 3 بعض الأحيان في الخطبة، أو يحتاج منك إلى أن ترفع صوتك في هذا الجانب.
ما شاء الله.
هذه كلها، هذه طبعا المحطة الخامسة. المحطة السادسة تطبع المادة العلمية هذه المادة في هذا الموضوع، ثم تذهب إلى المحرر اللغوي أو المدقق اللغوي فيقرأها كلمة كلمة ويشكلها ويراجعها حتى ينتهي منها. ثم بعد ذلك يسلم لي قبل الإلقاء، هذه محطة سابعة، قبل الإلقاء فأقرأها ومعي قلمي، ربما أراجع بعض القضايا فأضيفها في القلم، فإذا انتهيت وألقيتها فهي تسجل صوتا، وهي أيضا تحفظ في الحاسوب كتابة، وهي أيضا تحفظ عندنا بالأدراج أوراقا. فالإرشيف هو المحطة الثامنة. الإرشيف يتكون من 3: حاسوب وصوت ودرج أوراق.
ما شاء الله.
هذا خط الإنتاج عندنا ونمشي بفضل الله تعالى. أقول لعل هذا الجهد الذي نقوم فيه يعني أسرعت أن يكون خالصا، لعل ربما سبب من أسباب يعني ربما صدق الكلمة أو على الأقل وجود الكلمة وتأثيرها في السامعين.
إذا عرف السبب بطل
الحاجة.
حصلت يا دكتور على جائزة الجائزة العالمية للشباب في تأثير المحاضرات والدروس في عام 1424، إلا أننا لم نسمع عنها، وأنا متأكد السادة المشاهدين ما سبق سمعوا عنها. يعني ما سبب سرية هذا الأمر؟ يعني أقل شيء قولوا لنا حنا نجي نغطيها نطلعها عندنا في أحد البرامج.
يعني الحمد لله، جزاهم الله خير الإخوة في الجائزة، يعني أحسن الظن، وربما من كما ذكرت التأثير الذي يعني حصل لبعضهم. السرية ليس هناك سرية، لكن لن يقول الإنسان تعالى واسمعوا ترى أخذت جائزة وغيرها. كان أذكر الحفل الإخوة جزاهم الله خير يعني جميل وممتاز ورائع، ربما لم يكن تغطية إعلامية يعني واضحة وكبيرة، لكن الحمد لله الجائزة موجودة، وأنا حقيقة أرجو أن أنال الجائزة العظمى يعني من الله عز وجل، يعني هذا اللي والله ينال الإنسان ويفرح به. والجائزة أيضا التي يحصل فيها الدنيا حب الناس، تقدير الناس، اعتذار الناس لك، قبول الناس لك، هذه والله هي الجائزة الحقيقية، وليس إقلالا من شأن الجائزة عند الإخوة، ولأن جائزتهم كانت في المحاضرات المؤثرة. فهذا التأثير لم يأتي إلا من هؤلاء الناس الذين سمعوا، لكن جزاهم الله خير أخو على حسن ظنهم، والجائزة إن كانت صادقة فستبقى وسيكون لها أثرها إن شاء الله عند الله عز وجل، وإن كانت غير ذلك فنحن نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر
الله يحفظكم. الشيخ لعلنا أن نذهب إلى جانب الخطب بعد المحاضرات، هل تتذكر أول خطبة خطبتها متى كانت، وكيف كانت كيف كان شعورك وقتها حينما خطبت هذه الخطبة؟
يعني بصفة أني أستاذ وبالذات أستاذ جامعي، وأيضا بدأت في الجامعة منذ أن كنت معيدا، ربما مواجهة الجمهور تخفف عليك كثير من مواجهة الجمهور. أذكر أول محاضرة في الجامعة في الكلية، يعني كنت تخرجت عام 1406 من الجامعة وعينت معيدا، ومن الحقيقة يعني ما أدري وش سمي، لكن أنني فوجئت أنه أعطوني جدول أدرس مباشرة. تصور طالب جامعي تخرج الآن أصبح معيدا أخذ جدول يدرس. الشيء الذي هو حقيقة كان يعني شديد علي أنني فوجئت أن المادة التي أريد أن أدرسها في ذلك الفصل هي مادة خاصة بالأساتذة الذين جاءوا يدرسون يكملون دراستهم في الجامعة في الكلية، يعني أساتذة يدرسون. أحدهم كان يدرسني في المرحلة الثانوية، يدرسني أنا في المرحلة ما بين يعني تدريس يمكن 4 سنوات. فالحقيقة لما جئت يعني لما كنت خائف جدا من المواجهة، كيف سأواجه ولو أول مرة أدرس وأمام أيضا أساتذة وليس مجرد طلاب، لو كانوا طلاب كنت مشي حالك عليهم يعني خبرتهم قليلة، لكن المشكلة أنهم معلمين. حصل أراد الله تعالى لي موقف في أول يعني محاضرة، فربما استثمرت استثمار إيجابي نفعني كثيرا. كانت المحاضرة بعد صلاة الظهر، وخرجنا من المسجد وذهبت إلى القاعة، وكانت القاعة في الدور الثاني، وكان الطلاب جميعهم واقفون وهم رجال كبار طبعا أساتذة ومدراء مدارس، كانوا واقفون على الحائط ينتظرون على الأستاذ يحضر. طبعا هم يتصورون ماذا الآن، يتصورون أن يحضر أحد الأساتذة يعني الكبار اللي معه حقيبته يأتي ويدخل في القاعة. أنا أول ما تعينت معيدا لم يكن لا هناك شعرة في وجهي ولا لحية ولا شارب ولا شيء، فأقبلت على القاعة، فدخلت القاعة وإذا فيها فقط 4 طلاب والبقية كلهم واقفون على الحائط. طبعا كانت فرصة لي، أنا كنت خائف ولا أخفيك أني أرتجف وسألقي أول محاضرة في حياتي أمام المعلمين، فكانت فرصة أني أغلقت الباب. انتظر طبعا حول 10 دقائق لم يأتي يتحرك أحد منهم، وهم معتدون ربما أنه جالس تفضل وكذا. فلما ذهب 10 دقائق أغلقت الباب، بدأت مع 4 حضرتهم، بدأت أشرح، يبدو التفت في تأخير غير طبيعي، فالتفت بعضهم اللي كانوا واقفين على الباب فناظر وإذا الباب مغلق وفي شخص جالس يتكلم، فقال بعضهم لبعض يعني يبدو الشيخ حضر، فجاءوا جميعا وأرادوا يقرعون باب القاعة. نعم يا شباب، قال نريد ندخل أستاذ. قلت وين أنتم؟ قالوا والله ما علمنا أنك جئت. قلت شو ما علمتوا يعني لازم نعلمكم؟ قالوا عفوا لا بس حنا يعني ما تبقعنا أنك حقيقة أنك أنت الذي يعني ما كنا نعرفك. فقلت يعني هل تريدون لازم كل واحد يعلمكم؟ أنتم الآن طلاب جامعيين والساعة بأيديكم وتعرفون المحاضرات في الجامعة، ما عندنا جرس نضرب الجرس أنه ترى دخلت الدرس ولا خرجت الحصة،
تعال على الوقت،
تعال على وقتك. نعم. فهم طالب جامعي، فقالوا طيب خلاص يا شيخ هالمرة. طبعا أنا كان بالإمكان أني أذن لهم، لكن لو أذنت لهالستين اللي بيدخلون الآن مشكلة كبيرة بالنسبة لي أنا، فكانت فرصة أني على الأقل خليني هالموقف الأول الرهبة تكون خفيفة علي. فقلت لا يمكن. قالوا يا شيخ كذا، قلت لا يمكن بحمل الأحوال تدخلون، خلاص انتهت الآن راح ربع ساعة وانتهت، تعالوا يوم الثلاثاء إن شاء الله. هذا كان يوم الأحد، فذهبوا بعد محاولات، فأغلقت الباب وقلت رجاء لا تزعجونا، فبدأت أعطي الطلاب. أخذت بعد قليل وهذه بعد 10 دقائق جاءوا مع وكيل الكلية. طبعا مواقف يعني هذه أول محاضرة لك، فجاءوا مع وكيل الكلية فقال يا أستاذ إبراهيم الإخوان كذا وكذا وكذا، فلعلك تسمح لهم هذه المرة. قلت أنا أسمح لهم بس بشرط أنك تدخل أنت تدرسهم. فتفاجأ يعني بالكلام، فقال لا عفوا أجل أنا ترى يا شباب ما علي منكم، ويسحب ويمشي. فلم يدخلوا. لما جئت يوم الثلاثاء أقبلت على القاعة، حقيقة لم أسمع صوتا ولم أرى أحدا. دخلت القاعة وإذا بالطلاب كلهم موجودون لكن لا تسمع لهم همسا.
أي نعم.
فقلت سبحان الله، أرادها الله عز وجل بأن تكون البدايات جادة وبهذه الصورة، ولا لا أخفيك وأنا جالس في ثاني محاضرة تحدث معهم أنني لا أملك أقدامي وهي تهتز وترتجف. وأنا يعني بالمناسبة هذا السؤال يؤكد على بعض الجوانب الإخوة اللي يقولون عندما نلقي عندما كذا نخاف ما عندنا جرأة أننا نتحدث. أقول هذا أمر طبيعي يمر على كل أحد لا يسلم منه أحد، لكن هي بدايات. ما أن يبدأ الإنسان ويستعين بالله ويراقب وضعه في أخطائه بالبدايات إلا ويسلك ويدرج في هذا الأمر.
دكتور أريد أن تعطيني والسادة المشاهدين ما هو الهم الذي يحمله الدكتور إبراهيم؟
يعني لعل الهم ينطق من خلال الأطروحات اللي يقدمها إبراهيم الدويش. يعني لو تتبعت أسماء الأشرطة ولا أسماء حتى بعض الكتب وأسماء بعض البرامج اللي يقدمها هي كلها محاولة إصلاح. فأنا أعتبر الحقيقة الهم الذي أحمله دائما ويتعبني ويحرقني، وربما يمكن بعض حتى لا أستطيع بعض الحين أن أكمل حقيقة في بعض المقاطع من بعض الأطروحات وغيرها، وهذا جعل حتى بعض الأخوة المشاهدين يتهمك أو حتى يتأثر فيك في قصة بعض الحين لا تملك دمعتك أمام طرح معين أو أمام قصة معينة أو أمام مأساة معينة. أنا الهم الذي أحمل حقيقة هم الإصلاح. يعني يحاول الإنسان يعني مما يرى من حب حقيقة لأمته، من حبه لبلده، من حبه للناس، أحمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. حقيقة تؤثر فيه كثيرا السيرة لما أقرأها وأجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني صلى الله عليه وسلم بذل نفسه وجهده ووقته وكل ما فيه صلى الله عليه وسلم من أجل أمته، بل حتى أنه الناس يوم القيامة كلهم الناس يقولون نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. حقيقة مثل هذه المواقف تؤثر فيك، فأنت تحمل حقيقة يعني حاول أن تحمل هم إصلاح وطنك بلدك أهلك أمتك يعني في عموم البلاد الإسلامية. تحاول أن تتبع المشاكل بعض القضايا الاجتماعية تضع يدك تلمس الجرح، لأنك إذا لمست الجرح المريض دائما سيقول لأنك أنت وضعت إصبعك على الجرح. فتلمسك لهذه الجروح يعني لعله يكون فعلا من باب الإصلاح بأثر. والحمد لله يعني أشعر بفضل الله تعالى أن الإنسان يحاول أن يقدم شيء في مثل هذا المجال.
اللهم آمين. دكتور ثلاث أمنيات تتمناها؟
أنت بدأت تسأل أسئلة يعني سبحان الله. يعني لو أردت أن أرتب الأماني، أول أمنية شخصية أن يرضى ربي عني.
اللهم
آمين. وأنا قلت لك يمكن في الحلقة الماضية دائما أعلق هدفي في الحياة، هدفي في الحياة رضا الله أولا. أنا أعرف أنها أمنية وهدف لكل إنسان، لكن لا تلوم أي شخص أنه يسعى لهذا المطلب، لأنه حقيقة هو الشيء الذي يعيش الإنسان من أجله. مهما يعني رضى عنك الناس، مهما قالوا الناس عنك، أنت أعلم بنفسك. وبين العبد وربي أسرار، وقد تكون هذه الأسرار بعض الأحيان من التقصير، من المعاصي، من الذنوب التي سترها الله تعالى عليك في الدنيا ولا يعلم عنها أحد. فهذا الجانب يعني حقيقة أمني أن الإنسان يشعر بأن الله تعالى رضي عنه.
اللهم
ماضٍ وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد طرفي. ما دمت أعلم أن الله تعالى راضي عني فكل شيء يهون حقيقة في الحياة.
صحيح.
هذا في الجانب الشخصي. يعني أما الأمنية الثالثة فهي لهذه الأمة، للأمة الإسلامية. يعني يتمنى الإنسان الحقيقة أن يرى وحدة هذه الأمة، اجتماع كلمتها، التآلف بين مفكريها ومثقفيها. ولا نتصور أن التآلف يعني معنى ذلك الاتفاق على كلمة، الاختلاف أمر طبيعي جدا، لكن هل نتقن فن الاختلاف بيننا؟ وهل نستطيع أن نلتقي سويا في مكان واحد فنناقش مثل كثير من قضايانا؟ أنا على يقين أن من يحمل هم الإصلاح الحقيقي سينزل كثيرا عن أنانيته والأنا التي عنده من أجل وطنه، من أجل أمته، وسيكون صادقا صريحا في إطروحاته مع الآخرين. وإذا كان القصد البحث عن الحق فسيتراجع إن شعر أنه أخطأ وأنه ليس على الحق. السجال اللي جالس يصير الآن بين المثقفين مؤلم حقيقة. هذا يكتب وهذا يرد،
يطول الحديث في هذا وحلقتنا انتهت. الأمنية الثالثة
دكتور. الأمنية الثالثة عند تتكلم عن الأمنية الثالثة حقيقة في أسرتي. أتمنى حقيقة أن يعني أرى الصلاح في أولادي، ودائما أتمنى أن يكونوا جنود من جنود هذا الدين.
اللهم
يعني سواء كان منه الذكر أو الأنثى، وهذه دائما يعني لساني يلهج بها في دعوتي.
اللهم آمين، أسأل الله أن يحقق لك هذه الأمنية دكتور. في الحقيقة في نهاية هذه الحلقة أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل.
جزاك الله خير.
وأريد أن تختم أنت اللقاء. أريد أن تختم أنت اللقاء.
أنا أخشى بس أن الإخوان في المجد إذا ختمت اللقاء يعني يبعدونك ويصير أنا مقدم الحلقة.
مرحب.
سوى نفسك يعني.
يشرفني أني أنا تكون هنا.
أنا يعني بس ما تلومني بكرة إذا حلت محلك وصرت أنا أقدم البرنامج.
لا أبدا لا أبدا.
طيب على
كل بخلي الحلقة ذي الحلقة 30.
على كل ما دمت جزاك الله خير تنازلت الخاتمة لي، فأنا أقول في ختام هذه الحلقة لا يسعنا حقيقة إلا أن نشكر من أشكر. أشكر أنا أشكر لك ضيف يعني تكلم بلسانك كذا. فأنا على كل أشكر يعني أخي إسماعيل جزاه الله خير، وعبد الرحمن بروح الطيبة والمرحة، وهم الذي دائما جزاه الله خير يحمل في طروحاته وبرامج الاجتماعية صلت أن يبارك فيه. وحقيقة أشكر الإخوة في المجد على إتاحة هذه الفرصة، كما لا يسعني حقيقة وأنسى أني أشكر المشاهدين اللي وسعوا صدورهم علينا حلقتين ويعني سمعوا كثير من الكلام، ولا أشك أن هناك سقطات وزلات، لكني أقول اللهم إن للسان زلات فاغفر لنا زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر لنا سقطات كلامنا واغفر لنا وتب علينا. شكر الله لكم مشاهدي الكرام على استماعكم وحسن إنصاتكم، وسامحونا على ما أطلنا في عليكم، وشكرا لكم، وإلى حلقة إن شاء الله قادمة مع ضيف آخر. أنا
من تقديمي
أنا لا أدري منه، ربما يكون من تقديمي، لأن أتوقع أن الأخ إسماعيل قد يبعد عن المجد يعني.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذ بدا حياه كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
شهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر،
سلام على شهرنا المنتظر،
سلام.